إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الموفق أبا محمد رحمه الله تعالى ذكر في لمعة الاعتقاد الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب أول ما ذكر الله تبارك وتعالى من صفات المتقين. وقد ذكر الموفق رحمه الله تعالى جملة مما يجب الإيمان به من أمور الغيب، فذكر ما يتعلق ببعض أشراط الساعة التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر ما يكون من خروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وما أشبه من أشراط وعلامات الساعة الكبرى. ويأجوج ومأجوج اسمان أعجميان أو عربيان مشتقان من المأد وهو الاضطراب أو من أجيج النار وتلهبها، وهما أمتان من بني آدم موجودتان بدليل الكتاب والسنة. قال الله تعالى في قصة ذي القرنين: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار، فيقول الله تبارك وتعالى: من ذريتك من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. جثى الأصحاب رضي الله عنهم على الركب وبكوا وقالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يأجوج ومأجوج 999 في النار، ومنكم واحد. إذا رددنا هذا إلى أول الحديث وقول ربنا تبارك وتعالى: أخرج بعث النار من ذريتك من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، علمنا أن يأجوج ومأجوج من بني آدم. وإذا نظرنا فيما ذكر ربنا تبارك وتعالى فيما يتعلق بقصة ذي القرنين، علمنا أن يأجوج ومأجوج موجودون الآن، ولا يعلم إلا الله تبارك وتعالى موضعهم، لأن هذا من أمور الغيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين محذرا من الفتن وما يكون من الاضطراب الذي يقع في الأمة وبين الناس، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. وكان قد حذر صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شر قد اقترب، فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. ثبت خروجهم أي بين يدي الساعة في الكتاب والسنة. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف. ذكر خسفا بالمشرق وخسفا بالمغرب وخسفا بجزيرة العرب. قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه. قصتهم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى بن مريم بعد قتله الدجال: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم ويقول لقد كان بهذه مرة ماء، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل ببيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشا بهم إلى السماء، فيرد الله عليهم تلك السهام مخضوبة دما، ويحصر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله تبارك وتعالى عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح. خروج يأجوج ومأجوج حدث عظيم، والإيمان به واعتقاده واجب على المسلم، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فأما الكتاب فقد مر ما ذكر فيه من الآيات، ومر ما ذكر الله تبارك وتعالى في قصة ذي القرنين، وكيف أنه اتخذ سدا من حديد بين جبلين صار ردما واحدا يحجز هؤلاء القوم المفسدين في الأرض عن أذية الناس والإفساد في الأرض. فإذا جاء الوقت الذي قدر انهدام السد فيه جعله الله تبارك وتعالى مساويا للأرض وعدا لا بد منه، فإذا انهدم يخرجون على الناس وهم ينسلون، أي يسرعون المشي من كل حدب، ثم يكون النفخ في الصور قريبا من ذلك. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يتعلق بهذا الأمر كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند الطبراني: ويمنعهم الله من مكة والمدينة وبيت المقدس. قال الإمام النووي رحمه الله: وهم من ولد آدم وحواء عليهم السلام عند أكثر العلماء. وذكر ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أنهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام. قال السفاريني رحمه الله: قال ابن كثير: يأجوج ومأجوج طائفتان من الترك من ذرية آدم، ثم قال: وهم من ذرية نوح عليه السلام من سلالة يافث أبي الترك. الذي ورد في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنهم من ذرية آدم، وإذا لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإننا نتوقف عند حدود ما صح، يعني إذا لم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر من أمور الغيب، أهم من ولد يافث أم من ولد غيره، فإن الوقوف عند حدود ما صح وأنهم من ذرية آدم، ولا فرق بين أن يكونوا أولاد يافث أو أولاد سام، المهم أنهم من ذرية آدم عليه السلام. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قرب خروجهم وحذر منهم، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وفي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عندها ثم استيقظ محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين إصبعي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما صفاتهم وأجسامهم فقد قال العلامة ابن كثير رحمه الله: وهم يشبهون الناس كأبناء جنسهم، قال: من الترك الغتم المغول المجرزمة عيونهم. وذكر أمورا ثم قال: ومن زعم أن منهم الطويل الذي كالنخلة الصحوق أو أطول، ومنهم القصير الذي هو كالشيء الحقير، وأن منهم من له أذنان يتغطى بإحداهما ويتوطى بالأخرى أيجعلها وطاء فقد تكلف ما لا علم له به وقال ما لا دليل عليه. وأما ما يحصل منهم من الأذى والفساد في الأرض وكيف تكون نهايتهم، فقد دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس كما قال تعالى: من كل حدب ينسلون. يغشون الأرض، انحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم، يشربون مياه الأرض، إن بعضهم لا يمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يابسا، حتى إن من بعدهم لا يمر بذلك النهر فيقول: قد كان هاهنا ماء مرة، حتى إذا لم يبق من الناس إلا أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، بقي أهل السماء. قال: ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليه مخطضبة دما للبلاء والفتنة. فبين هم على ذلك بعث الله دودا في أعناقهم كنغف الجراد، يخرج الذي في أعناقهم فيصبحون موتا لا يسمع لهم حس. فيقول المسلمون: ألا رجل يشري لنا نفسه؟ فينظر ما فعل هذا العدو. قال: فأتجرد رجل منهم محتسبا قد أوطنها، أي أوطن نفسه على أنه مقتول، فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض، فينادي: يا معشر المسلمين ألا أبشروا، فإن الله تعالى قد كفاكم عدوكم. فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم، فما يكون لها رعي إلا لحومهم، فتشكر عنه، أي تمتلئ ضروعها باللبن كأحسن ما تشكر عن شيء من النبات أصابته قط. هذا الحديث أخرجه أحمد واللفظ له وابن ماجه، وفيه بعض ما يشكل كهذا الذي في آخر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهكذا أخرجه ابن ماجه من حديث يونس ابن بكير عن محمد بن إسحاق به وجود إسناده. أنكر بعض المعاصرين وجود يأجوج ومأجوج ووجود السد، وبعضهم يقول إن يأجوج ومأجوج هم جميع دول الكفر المتفوقة في الصناعة إلى آخر أراجيفهم. ولا شك أن هذا تكذيب لما جاء في القرآن، وتكذيب لما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو هو تأويل له بما لا يحتمل. ولا شك أن من كذب بما جاء في القرآن أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما علم بالضرورة فهو كافر، وكذلك من أوله بما لا يحتمله فإنه ضال ويخشى عليه من الكفر. ليس لهؤلاء شبهة يستندون إليها سوى قولهم: إن الأرض قد اكتشفت كلها، فلم يوجد ليأجوج ومأجوج ولا للسد مكان فيها. قالوا: لقد اكتشفنا الأرض كلها ومسحناها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فأين يأجوج ومأجوج وأين السد؟ هذه شبهتهم. والجواب عنها أن كون المكتشفين لم يعثروا على يأجوج ومأجوج وسدهم لا يدل على عدم وجودهم، بل يدل على عجز البشر عن الإحاطة بملكوت الله عز وجل. وقد يكون الله تبارك وتعالى صرف أبصارهم عن رؤيتهم أو جعل أشياء تمنع من الوصول إليهم، والله قادر على كل شيء وكل شيء له أجل، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. والذي أعجز قدرات الأوائل وأعمى أبصارهم عن كنوز الأرض التي اكتشفها المعاصرون كالنفط وغيره، قادر سبحانه وتعالى على أن يجعل ذلك كذلك بالنسبة للمعاصرين. وقد جعل الله تبارك وتعالى لكل شيء أجلا ووقتا. فهذه الكنوز التي اكتشفها الناس في هذا العصر كانت موجودة في عصور المتقدمين، ولكنهم لم يتوصلوا إليها. ولو أن أحدا أخبرهم بما في باطن الأرض وبما في ملكوت الله تبارك وتعالى من العجائب لكذبوا ذلك تكذيبا. وقد جعل الله تبارك وتعالى ذلك في هذا العصر من الحقائق التي يصدق بها الأطفال والتي لا يماري فيها أحد. والله تبارك وتعالى جعل لكل شيء قدرا، وجعل الله تبارك وتعالى لكل شيء أجلا، والله على كل شيء قدير. فنؤمن بما ورد في الكتاب وبما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا وصحيحا، لا نماري في ذلك، ونوقن به وأنه واقع كما أخبر به في الكتاب والسنة، والله على كل شيء قدير. من ذلك أيضا ما ذكر في الكتاب وفي السنة وذكره الموفق رحمه الله تعالى فيما ذكر من أمور الغيب، قال: وخروج الدابة. فبعد أن ذكر ما يكون من خروج يأجوج ومأجوج قال: وخروج الدابة. والدابة في اللغة كل ما دب على الأرض، والمراد بها هنا الدابة التي يخرجها الله تبارك وتعالى قرب قيام الساعة. وخروج الدابة ثابت بالقرآن والسنة. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فذكر الله تبارك وتعالى هذه العلامة، وذكر الله رب العالمين أنها تكون بين يدي القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الآيات التي مر الحديث الذي تضمن ما فيها، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات، وذكر منها الدابة. وهذا الحديث الذي أخرجه مسلم فيه هذا الأمر الذي دل عليه القرآن العظيم، وهو من أمور الغيب نؤمن به لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا به، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكره فيما يكون من أشراط الساعة. ليس في الكتاب ولا في السنة التي صحت وثبتت ما يدل على مكان خروج هذه الدابة وصفتها، وإنما وردت في ذلك أحاديث في صحتها نظر. وظاهر القرآن أنها دابة تنذر الناس بقرب العذاب والهلاك، فينبغي علينا أن نؤمن بما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وبما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عباس والحسن وقتادة في قول الله تبارك وتعالى: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، قالوا: تخاطبهم مخاطبة. ورجح ابن جرير أنها تخاطبهم فتقول لهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، كما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. حكى ابن كثير ذلك أيضا، وحكاه ابن جرير عن علي وعطاء. قال ابن كثير في هذا نظر، ثم قال: وعن ابن عباس: تكلمهم تجرحهم، بمعنى تكتب على جبين الكافر كافر وعلى جبين المؤمن مؤمن. وعنه: تخاطبهم وتجرحهم، يعني هو يعيد الاشتقاق إلى الكلم بمعنى الجرح. فتكلمهم أي تجرحهم، بمعنى أنها تكتب على جبين الكافر كافر وعلى جبين المؤمن مؤمن، ويجعلها أيضا من الكلام فهي تخاطبهم. فعنه رضي الله عنه قال: تخاطبهم وتجرحهم. وهذا القول ينتظم المذهبين، وهو قوي حسن جامع لهما. هذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، أن الدابة تكلمهم تجرحهم، فتكتب على جبين الكافر كافر وعلى جبين المؤمن مؤمن، وهي تخاطبهم أيضا أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. قال أيضا في تفسيره رحمه الله: هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق، يخرج الله لهم دابة من الأرض، قيل من مكة وقيل من غيرها، فتكلم الناس. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره: قوله تعالى وقع القول، اختلف في معنى وقع القول وفي دابة، فقيل معنى وقع القول وجب الغضب عليهم، قاله قتادة. وقال مجاهد: أي حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. وقال ابن عمر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما: إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وجب السخط عليهم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وقع القول بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن.
قال عبد الله: أكثروا من تلاوة القرآن قبل أن يرفع. فقالوا: هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يسرى عليه ليلا فيصبحون منه قفرا، وينسون لا إله إلا الله، ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع القول عليهم. ثم ذكر أقوالا أخرى في معنى وقع القول عليهم، ثم قال: قلت: وجميع الأقوال عند التأمل ترجع إلى معنى واحد، والدليل عليه آخر الآية: أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. واختلف في تعيين هذه الدابة وصفتها ومن أين تخرج اختلافا كثيرا. عن حذيفة بن سيد الغفاري رضي الله عنه قال: طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها الدابة. ولمسلم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدابة. فذكر الحديث. ولمسلم أيضا من حديث قتادة عن الحسن بن زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالعمل 6: الدجال، والدخان، ودابة الأرض. وذكر الحديث. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. قال ابن كثير رحمه الله: أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كانت دجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء قبل ذلك، حتى لا يشكل عليك الترتيب، لأنك إذا نظرت في هذا الحديث فهو نص على أول الآيات وقوعا، ولكن هنالك نصوص تدل على أن قبلها ما يقع من تلك العلامات والأشراط كالدخان ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج. فكل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، فمشاهدتهم ومشاهدة أمثالهم مألوفة. أما خروج الدابة على شكل غير مألوف، وأما مخاطبتها الناس، وأما وسمها الناس بالإيمان والكفر، فأمر خارج عن مجاري العادات، وذلك أول الآيات الأرضية. فما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية، فبهذا يجمع بين الأحاديث. عمل هذه الدابة كما جاءت به الأحاديث أنها تسم الناس المؤمن والكافر، فأما المؤمن فيرى وجهه كأنه كوكب دري، ويكتب بين عينيه مؤمن، وأما الكافر فتنكت بين عينيه نكتة سوداء، ويكتب بين عينيه كافر، نسأل الله العافية. وفي رواية: فتلقى المؤمن فتسمه في وجهه نكتة فيبيض لها وجهه، وتسم الكافر نكتة سوداء يسود لها وجهه. ويشترك الناس في الأموال، ويصطحبون في الأمصار، يعرف المؤمن الكافر، ويعرف الكافر المؤمن، حتى إن المؤمن يقول للكافر: يا كافر اقضني حقي. وأما صفتها فقد قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره: وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان، وتكون من أشراط الساعة كما تكاثرت بذلك الأحاديث. ولم يذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كيفية هذه الدابة، وإنما ذكر أثرها المقصود منها، وأنها من آيات الله تبارك وتعالى تكلم الناس كلاما خارقا للعادة حين يقع القول على الناس وحين يمترون بآيات الله تبارك وتعالى، فتكون الدابة حينئذ حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندين. أنكر بعض المعاصرين أيضا خروج الدابة واستبعدوا ذلك، وبعضهم يؤول النصوص بتأويلات فارغة وليس لهم حجة في ذلك سوى أن عقولهم لا تتحمل ذلك، وسوى أن تخيلاتهم لا تصل إليها. والواجب على المؤمن أن يصدق وأن يسلم بما جاء عن الله تبارك وتعالى وبما جاء عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا من الإيمان بالغيب الذي منح الله تبارك وتعالى المؤمنين به. فينبغي علينا أن نؤمن بذلك وأن نوقن به وأن نصدقه وأن نسلم له، وأن نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق لمعرفة الحق وللعمل به. قال الموفق رحمه الله تعالى بعدما ذكر ما يكون من خروج الدابة، ذكر ما يتعلق بطلوع الشمس من مغربها، قال وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل. فينبغي أن نؤمن بذلك، وهو من أمور الغيب التي دلت عليها النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طلوع الشمس من مغربها ثابت بالكتاب والسنة. قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد بطلوع الشمس من مغربها هذا الذي دل عليه هذا النص الشريف. فما ذكر الله تبارك وتعالى من الآيات في هذه الآية يراد به ما يكون من طلوع الشمس من مغربها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا الحديث متفق على صحته. ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن المجيد، فقال جل وعلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا موسى بن عيسى، حدثنا عبد الواحد، قال حدثنا عمارة، قال حدثنا أبو زرعة، قال حدثنا أبو هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، إذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وقد أخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي. فهذا تفسير أعلم الخلق بكلام الرب جل وعلا، وتفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، إذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ذكر البخاري رحمه الله الحديث في الصحيح عن شيخه موسى ابن إسماعيل ومضى في الإسناد حتى نهايته، والحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي. قال السفاريني رحمه الله قال العلماء رحمهم الله تعالى طلوع الشمس من مغربها ثابت بالسنة الصحيحة والأخبار الصريحة، بل وبالكتاب المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أجمع المفسرون أو جمهورهم على أنها طلوع الشمس من مغربها، وحاصل ذلك المقصود من الآية الكريمة أن من لم يكن إيمانه متحققا إذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفعه تجديد الإيمان، ولم ينفعه فعل بر في جميع الحالات ومن جميع الأعمال، لأنه فقد الإيمان الذي هو الأساس لما عداه من تلك الأعمال، فلا ينفعه إيمانه الحادث حينئذ، ولا ما صدر منه قبل ذلك من الإحسان وعمل البر من صلة الأرحام وعتق الرقاب وقرى الأضياف وغير ذلك مما هو من مكارم الأخلاق، لأنها على غير أساس. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. والإيمان الحادث في ذلك الوقت ليس مقبولا. وقد أخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. وقال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 أو قال 40 عاما للتوبة، ثم لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذه الأحاديث المتواترة مع الآية الكريمة الباهرة دليل على أن من أحدث إيمانا وتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل منه، وإنما كان كذلك والله أعلم، لأن ذلك من أشراط الساعة وعلامتها الدالة على اقترابها ودنوها، فعومل ذلك الوقت معاملة يوم القيامة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. وقال جل وعلا: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. وقال تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. قال أيضا رحمه الله في التفسير عند قوله تعالى: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، قال: إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه. فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو على خير عظيم، وإن كان مخلطا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته كما دلت عليه الأحاديث، وعليه يحمل قوله تعالى: أو كسبت في إيمانها خيرا، أي ولا يقبل منه كسب عمل صالح إذا لم يكن. ونحو من ذلك ذكر البغوي رحمه الله عند قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال: لا ينفعهم الإيمان عند ظهور الآية، عند ظهور الآية واضطرارهم إلى الإيمان، أو كسبت في إيمانها خيرا، يريد لا يقبل إيمان كافر ولا توبة فاسق. قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوعها من مغربها، لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوى البدن، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت، في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم. فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته، كما لا تقبل توبة من حضره الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، كما أخرج ذلك أحمد والترمذي وابن ماجه. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي تبلغ روحه رأس حلقه، وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيه مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله كأنه يحتضر، لأنه عاين ذلك كفاحا. والإيمان بالغيب أول صفة من صفات المتقين، فالله تبارك وتعالى غيب لم تره الأعين، فإذا رأى الناس الآيات وعاينوها لم يعد هنالك غيب، وإنما صاروا إلى حال مشاهدة دفعتهم إلى تلك الحال ما رأوه عيانا من تلك الآيات العظيمات التي هي من أشراط الساعة الكبرى. فكل حدث عظيم وكل هول مفزع يؤذن بتغيير نظام الكون وقرب قيام الساعة هو دليل على عظيم قدرة الله عز وجل. والشمس مدبرة مخلوقة لا يعتريها خلل إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى لذلك أن يكون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإيمان الصادق واليقين النافع الذي يدفع إلى العمل الصالح والاستعداد بالزاد النافع ليوم المعاد قبل فوات الفرصة ونهاية الأجل، والله تبارك وتعالى هو المستعان. ذكر الموفق رحمه الله تعالى أمرا عظيما وهو عذاب القبر ونعيمه، فقال بعدما ذكر طلوع الشمس من مغربها، وقال نؤمن بطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل، ثم قال وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. فذكر هذا الأمر العظيم، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا جميعا من عذاب القبر. عذاب القبر أو نعيمه حق ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة وإجماع أهل العلم من أهل السنة. قال ربنا تبارك وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، إلى قوله تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم إلى آخر السورة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر وأمر أمته بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب في قصة فتنة القبر، قال في حق المؤمن فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. وقال صلى الله عليه وسلم في الكافر فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. والحديث حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، واتفق السلف وأهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه. ذكر ذلك الاتفاق العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، وأنكر الملاحدة عذاب القبر متعللين بأننا لو نبشنا القبر لوجدناه كما هو من غير حدوث تغيير فيه. والرد عليهم من وجهين: الأول بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك، والثاني بأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، فليس العذاب أو النعيم في القبر كالمحسوس في الدنيا. وهل عذاب القبر يقع على الروح أو على البدن؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب. وذكر الموفق رحمه الله تعالى فتنة القبر، أسأل الله أن يعيذنا منها. قال وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. والفتنة في اللغة الاختبار، وفتنة القبر سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والحديث متفق عليه. وللسائل ملكان يسألانه يأتيانه بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسائل ملكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، قال: يأتيه ملكان فيقعدانه. والحديث رواه مسلم في الصحيح، اسمهما منكر ونكير، كما روى ذلك الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا بإسناد حسن. قال الترمذي: حسن غريب. وقال الألباني: وسنده حسن وهو على شرط مسلم. فاسمهما منكر ونكير. السؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين من هذه الأمة ومن غيرها على القول الصحيح، وفي غير المكلفين أي في سؤال غير المكلفين خلاف واقع بين أهل السنة. ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح ترجيح السؤال، ويستثنى من ذلك الشهيد لحديث رواه النسائي بإسناد صحيح، وذلك أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وصححه الألباني كما في صحيح سنن النسائي. من مات كذلك مرابطا في سبيل الله تبارك وتعالى لحديث رواه مسلم في صحيح. هذا الأمر العظيم هو فتنة القبر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا منها. وهو سؤال الإنسان إذا أدخل قبره يأتيه الملكان يسألانه، وهذا ما يسمى بفتنة القبر، الامتحان والاختبار للميت فيه حين يسأله الملكان. تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشان هذه الفتنة، ومنها حديث رواه البراء، وحديث رواه أنس، وحديث رواه أبو هريرة، وأحاديث عن غيرهم رضي الله عنهم أجمعين، وهي عامة للمكلفين إلا النبيين، قد اختلف فيهم واختلف كذلك في غير المكلفين كالصبيان والمجانين، فقيل لا يفتنون لأن المحنة إنما تكون للمكلفين، وقيل يفتنون. وحجة من قال: إنهم يسألون أنه يشرع الصلاة عليهم والدعاء لهم، كما يشرع سؤال الله أن يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر، كما ذكر مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة صبي فسمع من دعائه: اللهم قه عذاب القبر. واحتجوا بما رواه علي بن معبد عن عائشة رضي الله عنها أنه مر عليها بجنازة صبي صغير فبكت، فقيل لها: ما يبكيك يا أم المؤمنين؟ فقالت: هذا الصبي بكيت له شفقة عليه من ضمة القبر. قالوا: والله سبحانه يكمل لهم عقولهم ليعرفوا بذلك منزلتهم ويلهمون الجواب عما يسألون عنه. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الكثيرة التي فيها أنهم يمتحنون في الآخرة، فإذا امتحنوا في الآخرة لم يمتنع امتحانهم في القبور. واحتج من قال: إنهم لا يسألون، بأن السؤال إنما يكون لمن عقل الرسول والمرسل، فيسأل هل آمن بالرسول وأطاعه أم لا. فأما الطفل الذي لا تمييز له بوجه ما، فكيف يقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ولو رد إليه عقله في القبر فإنه لا يسأل عما لا يتمكن من معرفته والعلم به، ولا فائدة في هذا السؤال. وهذا بخلاف امتحانهم في الآخرة، فإن الله سبحانه يرسل إليهم رسولا ويأمرهم بطاعته وعقولهم معهم، فمن أطاعه منهم نجا، ومن عصاه أدخله النار. فذلك امتحان بأمر يأمرهم به يفعلونه ذلك الوقت، لأنه سؤال عن أمر مضى لهم في الدنيا من طاعة أو عصيان كسؤال الملكين في القبر. وأجابوا عن أدلة الأولين بقولهم: أما حديث أبي هريرة فليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل على ترك طاعة أو فعل معصية قطعا، فإن الله لا يعذب أحدا بلا ذنب عمله، بل عذاب القبر قد يراد به الألم الذي يحصل للميت بسبب غيره، وإن لم يكن عقوبة له على عمله. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، أن يتألم بذلك ويتوجع منه، لأنه يعاقب بذنب الحي لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته: السفر قطعة من العذاب. فالعذاب أعم من العقوبة، ولا ريب أن في القبر من الآلام والهموم والحسرات ما قد يسري أثره إلى الطفل فيتألم، فيشرع للمصلي عليه أن يسأل الله تعالى أن يقيه ذلك العذاب، والله أعلم. أما أثر عائشة فمع أنه ليس مرفوعا هو صريح في ضمة القبر، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بأنها عامة لكل أحد، وهذا الذي يكون من ضمة القبر بخلاف فتنة القبر، فلا يصح قياسها عليها للفارق، بل ولأن أمور الغيب لا مجال للقياس فيها. واختلفوا هل السؤال في القبر عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار، أو هو مختص بالمسلم والمنافق، فقيل يختص ذلك بالمسلم والمنافق دون الكافر الجاحد، وقيل السؤال في القبر عام للكافر والمسلم، وهذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، واستثناء الكافر من هذا لا وجه له. واختلفوا هل هذا السؤال في القبر يكون لهذه الأمة فتفتن وحدها في قبورها، أو هو لها ولغيرها، اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن ذلك خاص بهذه الأمة، لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم بالرسالة، فإذا أبوا كفت الرسل واعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب. فلما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالرحمة إماما للخلق، فما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أمسك عنهم العذاب في الدنيا إذا كذبوا، وأعطي السيف حتى يدخل في دين الإسلام من دخل لمهابة السيف، ثم يرسخ الإيمان في قلبه بعد، فأمهلوا، فمن ثم ظهر أمر النفاق، وكانوا يسرون الكفر ويعلنون الإيمان، فكانوا بين المسلمين في ستر، فلما ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال. احتج أهل هذا القول بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وبقوله: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. وهذا ظاهر في الاختصاص بهذه الأمة، ويدل عليه قول الملكين: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. فهذا هو المذهب الأول، أن فتنة القبر خاصة بهذه الأمة. والمذهب الثاني أن السؤال في القبر لهذه الأمة ولغيرها. وأجاب أصحاب هذا القول عن الأدلة الآخرين بأنها لا تدل على الاختصاص بالسؤال لهذه الأمة دون سائر الأمم، وقوله: هذه الأمة، إما أن يراد به أمة الناس أي بني آدم، كما في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، وكل جنس من أجناس الحيوان يسمى أمة. وإن كان المراد أمته صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه ما ينفي سؤال غيرهم من الأمم، لأنه إخبار لهم بأنهم يسألون في قبورهم، وكذلك ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. فهذا مجرد إخبار لا ينفي سؤال غيرهم. المذهب الثالث التوقف في هذه المسألة، قالوا: لأن الأدلة في ذلك محتملة وليست قاطعة في الاختصاص. فهذه مذاهب أهل العلم في فتنة القبر: أتكون لهذه الأمة خاصة أم تكون لها ولسائر الأمم، أم يتوقف في هذه المسألة فلا يقطع فيها بشيء. وقد وردت الأحاديث بصفة سؤال الملكين في القبر، ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فتعاد روحه، يعني الميت، في جسده ويأتيه ملكان. وفي الصحيحين من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع خفق نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقول: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. قال: فأما الكافر والمنافق فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقولان له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطارق من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين. وفي حديث آخر في صحيح أبي حاتم: أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وفي حديث آخر في المسند وعند ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، والزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان: ما قبلي مدخل. فيقول له: اجلس. فيجلس وقد مثلت له الشمس وقد أقدت في الغروب، فيقال له: هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي. فيقولون: إنك ستصلي، أخبرنا عما نسألك عنه. الحديث. فهذه الأحاديث وما جاء بمعناها تدل على مسائل: أن السؤال يحصل حين يوضع الميت في قبره، وفي هذا رد على أهل البدع كأبي الهذيل والمريسي، وقد قال: إن السؤال يقع بين النفختين. ويدل ما ورد من الأحاديث على تسمية الملكين بمنكر ونكير، وفي هذا رد على من زعم من المعتزلة أنه لا يجوز تسميتهما بذلك. وأول ما ورد في الحديث بأن المراد بالمنكر تلجلده إذا سئل، والنكير تقريع الملائكة له. تدل الأحاديث على أنها ترد روح الميت إليه في قبره حين السؤال، ويجلس ويستنطق. وفي هذا رد على أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى حيث نفى ذلك، إلا إن كان يريد نفي الحياة المعهودة في الحياة الدنيا فهذا صحيح، فإن عودة الروح إلى بدن الميت ليست مثل عودتها إليه في هذه الحياة الدنيا، وإن كان ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوه، كما أن النشأة الأخرى ليست كهذه النشأة وإن كانت أكمل منها، بل كل موطن في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة له حكم يخصه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يوسع له في قبره ويسأل، وأخبر بنحو ذلك صلى الله عليه وسلم: وإن كان التراب قد لا يتغير فالأرواح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه. وتعلقات الروح بالبدن خمسة أنواع متغايرة الأحكام. أحدها تعلق الروح بالبدن في بطن الأم جنينا، والثاني تعلق الروح بالبدن بعد خروجه إلى وقت الأرض، والثالث تعلق الروح بالبدن في حال النوم. فلها أي للروح بالبدن تعلق من وجه ومفارقة من وجه. والرابع من تعلقات الروح بالبدن تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها التفات إليه، فقد دلت الأحاديث على ردها إليه عند سؤال الملكين وعند سلام المسلم، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. والخامس من تعلقات الروح بالبدن تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل تعلقاتها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا. وأما ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه فمذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب. فأهل السنة والجماعة يتفقون على أن النفس تنعم وتعذب منفردة عن البدن، وتنعم وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، فما يكون ذلك على الروح منفردة عن البدن. وهل يكون النعيم والعذاب على البدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة ولأهل الكلام أيضا. وأدلة عذاب القبر ونعيمه من القرآن كثيرة، منها قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا خطاب لهم عند الموت، وقد أخبرت الملائكة وهم الصادقون أنهم حينئذ يجزون عذاب الهون، ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم اليوم تجزون، فدل على أن المراد به عذاب القبر. ودل على ذلك أيضا قوله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يحتمل عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، وقد يقال وهو أظهر إن من مات منهم عذب في البرزخ، ومن بقي منهم عذب في الدنيا بالقتل وغيره، فهو وعيد بعذابهم في الدنيا وبعذابهم في البرزخ أيضا. ومن أدلة عذاب القبر في الكتاب المجيد قوله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر عذاب الدارين ذكرا صريحا لا يحتمل سواه، فدل على ثبوت عذاب القبر. وقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فذكرها هنا أحكام الأرواح عند الموت، وذكر في أول السورة أحكامها يوم المعاد الأكبر، وقدم ذلك على هذا تقديم الغاية للعناية، إذ هي أهم وأولى بالذكر، وجعلهم عند الموت ثلاثة أقسام كما جعلهم في الآخرة ثلاثة أقسام. فهذه أدلة من الكتاب المجيد لإثبات عذاب القبر ونعيمه. وأما الأدلة على عذاب القبر من السنة النبوية فكثيرة وضافية، وإذا تأملت أحاديث عذاب القبر ونعيمه وجدتها تفصيلا وتفسيرا لما دل عليه القرآن المجيد. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متواترة تواترت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها تثبت عذاب القبر. منها ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فشقها نصفين فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وعند مسلم في الصحيح من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال: رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال في الإشراق. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. وذكر الحديث. وكذلك روى مسلم في الصحيح، وكذلك روى أصحاب السنن من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، قالت فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قال صدقتا إنهم يعذبون عذابا لتسمعه البهائم كلها، قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر، فاللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار إنك أنت العزيز الغفار. عذاب القبر وسؤال الملكين ينالان كل من مات ولو لم يدفن، فهو اسم لعذاب البرزخ ونعيمه، وهو ما بين الدنيا والآخرة. قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وسمي عذاب القبر باعتبار الغالب، فالمصلوب والمحرق والغريق وأكيل السباع والطير له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعماله، وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفياتهما. فقد ظن رجل ممن كان قبلنا أنه إذا حرق جسده بالنار وصار رمادا وذري بعضه في البحر وبعضه في البر في يوم شديد الريح أنه ينجو من ذلك، فأوصى بنيه أن يفعلوا به ذلك، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال له قم، فإذا هو قائم بين يدي الله، فسأله ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه هذه الأجزاء التي صارت في هذه الحال، حتى ولو علق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب الرياح لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه، ولو دفن الرجل الصالح في أتون من النار لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه وحظه. فيجعل الله النار على هذا بردا وسلاما، ويجعل الهواء على ذلك نارا وسموما. عناصر العالم ومواده منقادة لربها ولفاطرها وخالقها يصرفها كيف يشاء، ولا يستعصي منها شيء أراده، هي طوع أمره ومشيئته، وهي منقادة لقدرته، وغير ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق والمحرق ونحن لا نشعر بذلك، لأن ذلك الرد نوع آخر ليس بمعهود لنا، وهذا المسكور وهذا المبهوت وهذا المغمى عليه، وهم أحياء وأرواحهم معهم ولا نشعر بحياتهم. وكذلك من تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على من هو على كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالا بتلك الأجزاء على تباعد ما بينه وقربه، ويكون في تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم أو اللذة. وإذا كان الله تعالى قد جعل في الجمادات شعورا وإدراكا تسبح ربها به، وتسقط الحجارة من خشيته، وتسجد له الجبال والشجر، ويسبحه الحصى والمياه والنبات، فما قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا كانت هذه الأجسام فيها الإحساس والشعور والإدراك على نحو ما، فالأجسام التي كانت فيها الأرواح والحياة أولى بذلك. وقد أشهد الله سبحانه في هذه الدار إعادة حياة كاملة إلى بدن قد فارقته الروح، فتكلم ومشى وشرب وتزوج وولد له وفعل ما يفعله الأحياء. قال سبحانه: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وقال سبحانه: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم. وكذلك ما كان ممن قتل على عهد موسى عليه السلام وأحياه الله تبارك وتعالى فتكلم آية بينة. فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، أحيا أصحاب الكهف وكذلك أحيا الطيور لإبراهيم عليه السلام ورد إليها الروح، فإذا عاد الحياة التامة إلى هذه الأجساد بعدما بردت بالموت فكيف يمتنع على قدرته الباهرة أن يعيد إليها بعد موتها حياة ما كانت غير مستقرة؟ يفعل الله تبارك وتعالى ما يشاء ويستنطقها كيف يشاء ويعذبها أو ينعمها بأعمالها. من أنكر ذلك فإنكاره ليس إلا تكذيبا وعنادا. وللذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه شبهات، فقد أنكر الملاحدة والزنادقة عذاب القبر ونعيمه وقالوا إنا لنكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة يضربون الموت ولا نجد حيات ولا ثعابين ولا نرى نيرارا تتأجج، وكيف يفسح له قبره مد بصره أو يضيق عليه ونحن نجده بحاله، ونجد مساحة القبر على حد ما حفرناها لم تزد ولم تنقص، وكيف يصير القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ فأنكروا ما دلت عليه النصوص وجحدوا. والجواب على ذلك من وجوه: أن حال البرزخ من الغيوب، من الغيوب التي أخبرت بها الأنبياء، ولا يكون خبرهم محالا في العقول أصلا، فلا بد من تصديق خبرهم، فإنهم لم يأتوا بما تستحيله العقول وإنما بما تحار فيه العقول. وأيضا النار التي في القبر وما يكون من النعيم فيه ليس من نار الدنيا ولا من زرعها ونعيمها، حتى يشاهد كما يشاهد المرء نار الدنيا وكما يعلم نعيمها، وإنما هذا من نار الآخرة وهذا من نعيمها، وهذا وهذا لا يمكن أن يدرك، كذلك كما يدرك الإنسان ما يكون من مثيله أو من سميه في حال الدنيا. والله تبارك وتعالى قد يطلع بعض العباد على عذاب القبر، ويطلع الله تبارك وتعالى من يشاء على ما يشاء من غيب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أطلعه الله تبارك وتعالى على ذلك: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فأسمع الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يكون من عذاب المعذبين في القبور. رؤية هذه النار التي يعذب بها من يعذب في قبره كرؤية الملائكة والجن تقع أحيانا لمن شاء الله أن يريه ذلك. وكيف يستنكر من يعرف الله سبحانه ويقر بقدرته أن يحدث حوادث يصرف عنها أبصار بعض خلقه حكمة منه ورحمة بهم، لأنهم لا يطيقون رؤيتها وسماعها. والعبد أضعف نفسه وأضعف بصرا وسمعا من أن يثبت مشاهدة عذاب القبر. وسر هذه المسألة أن هذه السعة وأن ذلك الضيق وأن ما يكون من العذاب والنعيم في القبر ليس من جنس المعهود في هذا العالم. والله سبحانه إنما أشهد بني آدم في هذه الدار ما كان فيها ومنها، فأما ما كان من أمر الآخرة فقد أسبل عليه الغطاء ليكون الإقرار به والإيمان سببا لسعادتهم، فإذا كشف عنهم الغطاء صار عيانا مشاهدا. فلو كان الميت بين الناس موضوعا لم يمتنع أن يأتيه الملكان ويسألانه من غير أن يشعر الحاضرون بذلك، ويجيبهما من غير أن يسمع الحاضرون كلامه، ويضربانه من غير أن يشاهد الحاضرون ضربه. وهذا الواحد ينام إلى جنب صاحبه المستيقظ فيعذب في النوم ويضرب ويتألم، وليس عند المستيقظ خبر من ذلك البتة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير، فكثيرة متواترة عن البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من مرور النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبي القبرين اللذين كان يعذبان فيهما، وكذلك ما رواه مسلم وسائر أصحاب السنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليقل: أعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وساق الشيخ رحمه الله أحاديث كثيرة في هذا الباب إلى أن قال: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وكذلك ما ورد من سؤال الملكين، فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به، ولا نتكلم عن كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لعهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة سوى الإعادة المألوفة في الدنيا، إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده فيه من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده، وما قصد من الهدى والبيان فكم حصل من إهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنيا، ودار البرزة، ودار القرار، وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها، فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ذكر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك تميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. ويجب أن يعلم أن النار في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه والتي تحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها، بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من النار، وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه، وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف، وزالت حكمة الإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، فاللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهنالك أسباب تؤدي إلى العذاب في القبر، منها ما هو مجمل ومنها ما هو مفصل، فأما المجمل فإنهم يعذبون في قبورهم على جهلهم بالله وعلى عدم طاعتهم لأمره وعلى ارتكابهم لمعاصيه، فلا يعذب الله روحا عرفت وأحبت وامتثلت أمره واجتنبت نهيه، ولا يعذب الله تبارك وتعالى بدنا كانت فيه تلك الروح أبدا، فإن عذاب القبر بل وإن عذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده، فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار بارتكاب مناهيه ولم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه، فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب. وأما المفصل من أسباب العذاب في القبر فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجلين اللذين رآهما وأعلم بأنهما يعذبان في قبريهما أن أحدهما كان يمشي بالنميمة بين الناس وأن الآخر كان لا يستتر من البول. وذكر العلامة السفاريني رحمه الله من يعذب لكونه صلى بغير طهور، ومن مر على مظلوم فلم ينصر، ومن يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به في النهار، وما يكون من تعذيب الزناة في البرزخ والزواني وأكلة الربا والذين تتثاقل رؤوسهم عن صلاة الفجر، وما يكون من تعذيب الذين يمنعون الزكاة والذين يوقدون الفتنة بين الناس، وما يكون من تعذيب الجبارين والمتكبرين والمرائين والهمازين واللمازين، وكل ذلك دلت عليه النصوص ونقله العلامة السفاريني عن الإمام العلامة الكبير ابن القيم رحمه الله تعالى. والملاحدة والزنادقة ينكرون عذاب القبر ونعيمه اعتمادا على قلوبهم وحواسهم لأنهم لا يشاهدون شيئا من ذلك، وهذا أمر من أمور الغيب بغي علينا أن نؤمن به كما ورد عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان الإنسان قد أمره نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر ومن فتنة القبر في دبر كل صلاة، فهل يكون ذلك لغير حكمة ولا لغير شيء؟ ألا إن من ظن ذلك فقد رمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه يقول ما لا طائل تحته ولا فائدة تجنى من ورائه، وذلك ينزه عنه نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين وأن يقينا فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار، وأن يقينا شر فتنة المسيح الدجال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.